نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة تعليمية جديدة من برنامج تلمذة عن الأعياد المسيحية، وسوف نبدأ بالحديث عن عيد الميلاد المجيد أو ما يعرف عند الكثيرين بالكريسماس. ففي هذه المناسبة يحتفل المؤمنون المسيحيون بذكرى ميلاد يسوع المسيح، ويسوع هو الله الذي أخذ هيئة بشرية وجاء إلى أرضنا قبل نحو 2000 سنة. وقد تنبأ أنبياء العهد القديم عن مجيء المسيح قبل مئات السنين من مجيئه، كما أن الرسل في العهد الجديد وصفوا ما حدث عند ولادة يسوع على الأرض وأوضحوا أهمية مجيئه للعالم. والآن تعال بنا صديق المستمع نرى كيف أن مجيء المسيح كان أمرا مخططا له منذ البدء. فقد كان الله هو الذي نطق بأول وعد بأن المخلص سيأتي. فبعد أن سقط آدم وحواء في الخطية، قام الله بمعاقبة إبليس لأنه أغواهما. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح 3:15 ما قاله الله للحية التي تمثل إبليس، قال: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وهكذا فقد قال الله إنه سيكون هناك صراع طويل ومرير بين نسل المرأة ونسل إبليس. بعبارة أخرى، سوف يكون هناك صراع مستمر بين الخير والشر. نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 12:1-5 أن الصراع الحقيقي في هذا العالم هو بين إبليس وأتباع يسوع المسيح. لهذا كان هدف إبليس أثناء حياة يسوع على الأرض أن يقضي على يسوع بشتى الطرق، لكنه لم ينجح. المقصود بأن إبليس سيسحق عقب يسوع هو أن يسوع سيتألم ويعاني، وهذا هو ما حدث حين مات يسوع على الصليب ودفن. لكن مجدا ليسوع لأنه لم يبق في القبر، بل قام منتصرا ليعطينا الغلبة والنصرة على إبليس وقوى الشر الروحية إلى أن يأتي الوقت الذي سيطرح فيه إبليس وأعوانه في بحيرة النار إلى أبد الآبدين. وقد حاول الأشرار على مدى التاريخ أن يمنعوا مجيء المخلص، وهذا ما نراه من زمن آدم إلى زمن النبي نوح. فقد كان لآدم وحواء ولدان، قايين وهابيل، ونحن نعلم قصة قتل قايين لأخيه هابيل. وهنا قد يبدو لنا أن المخلص الموعود لن يولد، لكن الله رزق آدم وحواء طفلا آخر أسمياه شيث. وقد شاء الله أن يأتي المخلص من نسل شيث. ثم نرى أن إبليس سعى للقضاء على نسل شيث أيضا لكي يحول دون مجيء المخلص. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى العاشرة أن أبناء شيث الذين كانوا يؤمنون بالله تزوجوا من بنات قايين اللواتي كن يسلكن في طريق الشر، وبهذا زاد الشر على الأرض إلى حد هائل، فقرر الله أن يقضي على الجنس البشري بأكمله بطوفان. لكن نوح كان رجلا بارا، حيث نقرأ في سفر التكوين الأصحاح السادس والآية الثامنة، يقول: وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. لهذا فقد أنقذه الله من الطوفان، هو وزوجته وأبناءه الثلاثة ونساء أبنائه الثلاثة، وبهذا استمر النسل الذي سيأتي منه المخلص في الوجود، ولم يتمكن الشيطان من القضاء عليه. لقد استمر الصراع بعد ذلك من نوح إلى يعقوب، فقد أعطى الله الوعد بمجيء المخلص الموعود إلى إبراهيم وسارة، لكن هذا الوعد لم يكن قابلا للتحقيق من وجهة النظر البشرية، لأن سارة كانت عاقر. ومرة أخرى نرى أن إبليس يوشك على تحقيق النصر، لكن الله تدخل من خلال معجزة فأنجبت سارة إسحاق. في الوقت المعين أعطي الوعد بمجيء المخلص إلى إسحاق، ونقرأ في سفر التكوين أن زوجة إسحاق واسمها رفقة كانت عاقرا أيضا. نرى هنا أن إبليس يوشك على الفوز، لكن إسحاق صلى إلى الله لأجل امرأته، حيث نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 25 والآية 21، يقول: وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب، فحبلت رفقة امرأته. وعندما نتابع قصة إسحاق ورفقة نجد أن الله باركهما بطفلين توأمين، ألا وهما عيسو ويعقوب. وقد أعطى الله الوعد بمجيء المخلص ليعقوب، ولأن يعقوب خدع أخاه عيسو وحرمه من حق البكورية، فقد حقد عيسو على أخيه يعقوب وأراد أن يقتله. ويبدو هنا أيضا أن إبليس كان سينجح في تحقيق أهدافه، لكن الله حمى يعقوب. ثم استمر الصراع من زمن يعقوب إلى أن جاء النبي موسى، فبعد أن أخفق الشيطان في القضاء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بدأ الشيطان في توجيه هجومه إلى الشعب العبراني، وبدا أنه سينجح هذه المرة أيضا. فنقرأ في سفر الخروج أن ملك مصر أمر بقتل جميع المواليد الذكور للشعب العبراني، لكن الله أنقذ موسى واستخدمه لاحقا لتخليص الشعب العبراني من العبودية في مصر. ثم نقرأ في الأصحاح 32 من سفر الخروج كيف أن أفراد الشعب العبراني انجرفوا وراء عبادة الأوثان وصنعوا لأنفسهم عجلا ذهبيا وعبدوه. وعندها غضب الله على الشعب العبراني وأراد أن يقضي عليهم جميعا، لكن موسى تشفع لهم وتضرع إلى الله لكي يمنحهم فرصة أخرى، وقد استجاب الله لصلاة موسى ولم يهلك العبرانيين، وبهذا أخفق إبليس في تحقيق هدفه مرة أخرى. بعد موسى أعطى الله الوعد بمجيء المخلص لداود الذي كان من سبط يهوذا، فنقرأ في سفر إرميا الأصحاح 23 والآية 5، يقول: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. وحيث أن خطة إبليس تقضي بعكس ذلك، فقد حاول بكل ما أوتي من دهاء أن يقضي على داود. نقرأ في سفر صموئيل الأول الأصحاح 18 كيف أن الملك شاول حاول مرارا أن يقتل داود، كما أن الشيطان استخدم زوجة داود وأبناءه للقضاء عليه، لكنهم أخفقوا جميعا. والكتاب المقدس يعلمنا أنه ما من أحد يقدر أن يمنع الله من تنفيذ خطته لتخليص البشرية. لكن هل استسلم الشيطان وتوقف عند هذا الحد؟ كلا، فقد استمر الصراع من زمن الملك داود إلى زمن الملك آحاز. نقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 11 من الآية الأولى وحتى الثالثة كيف أن عثاليا أم الملك أخزيا حاولت قتل جميع الأشخاص الذين ينتمون للنسل الملكي للملك داود بعد موت ابنها الملك أخزيا، وكان هدفها هو أن تصبح السلطة في يدها هي. ومرة أخرى نرى أن إبليس يوشك على تحقيق النصر، لكن الله تدخل من جديد ومنعه من تنفيذ خطته الشريرة. فقد قامت يهوشبع أخت الملك أخزيا بسرقة أحد الأمراء ويدعى يؤاش، ثم خبأته من عثاليا لمدة 6 سنين إلى أن توج ملكا. نقرأ أيضا في سفر الملوك الثاني الأصحاح 16 أن ملك إسرائيل وملك آرام تحالفا معا وحاولا القضاء على ملك يهوذا واسمه آحاز، لكن الله أرسل النبي إشعياء لتشجيع الملك آحاز، كما أن الله أخبر آحاز أن معجزة ستحدث وأنه ما من شيء أو قوة تستطيع أن تمنع مجيء المخلص إلى العالم. نقرأ عن هذه المعجزة في سفر إشعياء الأصحاح 7 والآية 14، يقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وهكذا سوف يدعى المخلص الآتي عمانوئيل، والذي معناه الله معنا. وهنا فشل إبليس مرة أخرى في بلوغ هدفه الرامي إلى القضاء على المخلص. والكتاب المقدس يعلمنا أنه ما من شخص أو أمة أو ملك يستطيع أن يفسد خطة الله الرامية إلى خلاص البشرية. واستمر الصراع أيضا من زمن الملك آحاز إلى زمن أستير، فقد كان الشعب العبراني يعيش في القرن 5 قبل الميلاد تحت حكم إمبراطور مادي وفارس، وكان هناك رجل شرير يدعى هامان تحايل على الملك وأقنعه بأن يوقع مرسوما يأمر فيه بقتل جميع اليهود في الإمبراطورية، حيث نقرأ في سفر أستير الأصحاح 3 والآية 13 وفقا للترجمة التفسيرية، يقول وحمل السعاة الرسائل إلى جميع أقاليم المملكة، وفيها أمر بإبادة وقتل وإهلاك جميع اليهود، شبانا وشيوخا وأطفالا ونساء في يوم واحد، هو 13 من الشهر 12 أي شهر آذار، والاستيلاء على غنائمهم. وهكذا كان جميع اليهود مهددين بالفناء. ولو نجح هامان في مؤامرته تلك لكان إبليس قد حقق النصر وأفشل خطة الله الخلاصية، لكننا نقرأ في سفر أستير كيف أن الله حال دون نجاح هامان في مؤامراته، وبهذا مني إبليس بالهزيمة مرة أخرى. وأخيرا عندما حان الوقت لوصول المخلص الموعود الذي سيولد في بيت لحم، قام الشيطان بمحاولة أخرى لمنع حدوث ذلك. نقرأ في الأصحاح 2 من إنجيل متى كيف أن الملك هيرودس خاف حين سمع بولادة يسوع، لأنه ظن أن يسوع سيستولي على عرشه ومملكته الأرضية، لهذا فقد أمر هيرودس بقتل جميع الأطفال ما دون السنتين في بيت لحم. لكن خطة الله الخلاصية للبشر لا يمكن أن تفشل. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 2 والآية 13 أن ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم وقال له قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. وهكذا كانت هناك محاولات دائمة ومستمرة من قبل الشيطان لمنع مجيء المخلص على مدى التاريخ، لكن يسوع كان وما زال وسيبقى هو المنتصر دائما، فقد ولد يسوع في العالم وعاش على الأرض وطرد الشياطين وشفى المرضى وأقام الموتى وعلم الحق وضحض تعاليم المعلمين الكذبة ومات على الصليب وقام من الأموات وصعد إلى السماء. لقد تنبأ أنبياء العهد القديم أن المخلص سيكون أعظم نبي وأعظم رئيس كهنة وأعظم ملك، فهو أعظم نبي لأنه تكلم بذات كلام الله، وهو أعظم رئيس كهنة لأنه قدم نفسه ذبيحة بدلا عنا، وهو أعظم ملك لأنه لن يكون لملكه نهاية. لهذا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح الثاني والآية 44 أن ملكوت المسيح سيثبت إلى الأبد. وقد تنبأ النبي ميخا عن ميلاد يسوع في بيت لحم قبل أكثر من 700 سنة من ميلاده، حيث نقرأ في سفر ميخا الأصحاح الخامس والآية الثانية، يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. كما أن داود تنبأ قبل أكثر من 1000 سنة من ميلاد يسوع أن المخلص سيصلب. والآن تعال بنا صديقي المستمع نلقي بعض الضوء على أهم الأحداث التي سبقت ورافقت ولادة يسوع المسيح. أولا التجسد. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى 18 أن يسوع لم يبدأ بالتواجد في هذا الكون حين ولد، بل إنه كان موجودا منذ البدء. كما نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح الرابع والآية الرابعة ورسالة أفسس الأصحاح الثاني من الآية 15 وحتى 11 أنه عندما حان الوقت المناسب أخذ الله طبيعة بشرية وولد على الأرض كإنسان دون أن يفقد طبيعته الإلهية. ثانيا الإعلان لزكريا. نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا أن الملاك جبرائيل ظهر لزكريا الكاهن وأعلن له أنه سينجب ابنا على الرغم من شيخوخته، كما أنه أخبره أن هذا المولود سيهيئ الطريق أمام المخلص. وحين تحقق ذلك الوعد بولادة يوحنا المعمدان قال زكريا بروح النبوءة: إن المخلص الآتي هو الذي سيتحقق من خلاله عهد الله مع إبراهيم. ثالثا الإعلان لمريم العذراء. نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا أن الملاك جبرائيل ظهر لمريم وأعلن لها أنها ستصبح أم المخلص الموعود، فسوف تحبل من الروح القدس، لذلك سوف يدعى المولود منها ابن الله. وهكذا لم يصبح يسوع إلها حين ولد، لكن الله الأزلي أصبح إنسانا، فقد كان يسوع دوما هو الله لكنه أخذ طبيعة بشرية. ورغم أن هذه الولادة المعجزية لم تحدث قبل ذلك أو بعد ذلك في التاريخ البشري، إلا أن الملاك قال إنه ما من شيء يستحيل على الله. نرى هنا كيف أن مريم قبلت مشيئة الله وخضعت لخطة الله. رابعا الإعلان ليوسف خطيب مريم. نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل متى أن ملاكا ظهر ليوسف خطيب مريم في حلم وأعلن له أن خطيبته مريم ستحبل بمعجزة من روح الله، كما أنه قال له أن يسمي الطفل يسوع، والذي معناه المخلص، لأنه سيخلص شعبه في كل العالم من خطاياهم. وقد آمن يوسف بكلمة الله ولم يرفض مريم ولم يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن ولدت يسوع. وحين ذهب يوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحم لتسجيل اسميهما في الإحصاء السكاني حان وقت ولادة يسوع، فولدته مريم في بيت لحم. خامسا الإعلان إلى الرعاة. نقرأ في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا أن ملاكا ظهر لمجموعة من الرعاة وقال إن المخلص الموعود قد ولد في بيت لحم. ثم ظهر جمهور من الملائكة وراحوا يسبحون الله قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. فكل من يقبل نعمة الله سينعم بالسلام مع الله. سادسا، الإعلان لسمعان الشيخ. في وقت لاحق قام يوسف ومريم بأخذ الطفل يسوع إلى أورشليم لكي يقدماه للرب في الهيكل. نقرأ في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا أن الرب أعلن لرجل بار في أورشليم اسمه سمعان أنه لن يموت قبل أن يرى مسيح الرب. وحين رأى سمعان الطفل يسوع في الهيكل قال بروح النبوة إن يسوع سيكون خلاصا لجميع البشر. سابعا، الإعلان لحكماء الشرق. نقرأ في الأصحاح الثاني من إنجيل متى أن الله أرشد مجموعة من حكماء الشرق بواسطة نجم في السماء إلى المكان الذي ولد فيه المخلص. ويبدو أن هؤلاء الحكماء كانوا على دراية بنبوءات العهد القديم عن مجيء المخلص. وحين عثروا على الطفل يسوع قدموا له الهدايا الثمينة وسجدوا له، وكان هؤلاء هم أول من سجدوا أمام يسوع. بعد ذلك ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم وقال له أن يأخذ الصبي يسوع وأمه وأن يهربوا إلى مصر لأن الملك هيرودس يبحث عن الطفل يسوع ليقتله. وهكذا هرب يوسف ومريم ويسوع إلى مصر وبقوا فيها إلى أن مات هيرودس. وعندها ظهر الملاك ثانية ليوسف وقال له أن يرجعوا إلى بيت لحم، فرجعوا وأقاموا في الناصرة. لهذا فإن يسوع يدعى يسوع الناصري. وهكذا صديق المستمع، فقد ولد يسوع ومات لكي يخلص جميع الناس من خطاياهم. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية السادسة عشرة هذه الآية الشهيرة تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فلأن الله يحبنا محبة عظيمة فقد أعطانا أعظم هبة ألا وهي يسوع المسيح. وبحسب وعد الكتاب المقدس فإن كل من يؤمن بيسوع لن يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. لذلك نحتفل بعيد الميلاد المجيد كل سنة متذكرين محبة الله لنا وما فعله لأجلنا لكي يخلصنا من دينونة الخطية. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
شققت السماء إلينا نزلت كطفل وديع وأنت العظيم، تجسدت كالعبد كيف قبلت وأنت بروحك حر كريم. تنازلت عن كل مجد وسيط وجردت نفسك منا عليك لتختار في الأرض أحقار بيتي، وبيت السماء يحن إليك. فلله ما شكر بتلك الأعالي، أتى بسلامه بأهل المسرة، لنفرح فرح الأنام يبالي، فقد جاء يبدي. وأنت الذي قد خلقت الزمان وسكناك في القالب الأبدي فتعلو الزمان تحد المكان أتيت لتكشف قلب الإله وكيف لأجل الخطاة يضحي فلا حب حبك أنت يضاهي تحب عداك بشك ملحي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.